السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 33 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكلم المؤلف عن السواك قال رحمه الله تعالى: فصل يسن حلق العانة. فهو يتكلم عن مسألة من خصال الفطرة، وذكر أن مذهب الحنابلة أن حلق العانة مسنون ومستحب، أي لا يجب على الإنسان أن يحلق العانة، والعانة موضع الشعر المعروف بارك الله فيكم فوق العورة مباشرة. طبعا هذه المسألة قلنا بأن مذهب الحنابلة أنهم يرون الاستحباب والسنية. طيب، لنأخذها بارك الله فيكم، لنأخذ دليل هذه المسألة. أولا، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. هذا حديث ابن عمر عند البخاري. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. الختان والاستحداد، الاستحداد حلق العانة، وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. هذه أدلة دلت بارك الله فيكم على أن هذه الأمور من خصال الفطرة. لذلك ذهب الأئمة الأربعة، الآن ذكرنا مذهب الحنابلة وذكرنا دليل الحنابلة أيضا، لذلك ذهب الأئمة الأربعة أن حلق العانة سنة، وحكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، قال: واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن. إذا ممن يحكي الإجماع على استحباب حلق العانة ابن حزم في مراتب الإجماع، ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد يذكر بارك الله فيكم مسألة حلق العانة، قال: وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك أيضا، إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة 40 يوما، وأكثرهم على ألا توقيد في شيء من ذلك. وابن عبد البر قبل ذكر هذا الإجماع يذكر بارك الله فيكم سنية خصال الفطرة هذه، قال: واتفقوا، قال، وهو يعلق على أثر ابن عباس: من السنة قص الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وأخذ العارضين. ثم يقول بعد ذلك: وأما قص الأظفار، الخبر تكلم عن السنية، قال: وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك أيضا، إلا أن من أهل العلم، ثم ذكر خلاف أهل العلم في التوقيت. والنووي في المجموع يقول: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضا. ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذي يذكر بارك الله فيكم أن هذه الخصال من الخصال الواجبة، يعني في الحديث بارك الله فيكم: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط، ذكر بأن هذه خصال واجبة. الحافظ ابن حجر ذكر كلام ابن العربي. ابن العربي ماذا يقول؟ يعني سأذكر بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر، يقول بأن هذه الخصال جاء بأنها من خصال الفطرة، وأن من تركها خرج من صورة وجملة الآدميين، فكيف بالمسلمين؟ يعني هي من خصال الفطرة، وأهل الإسلام يعرفون هذا. ويقول معنى كلامه، يعني دعك الآن من الواجب الشرعي الوارد في المسألة هذه والنصوص الشرعية الواردة في المسألة. لو أخرجنا هذه الأمور، الذي لا يفعل هذه الأشياء من خصال الفطرة يخرج من جملة بني آدم، صورته كأنه صورة يعني وحش من الوحوش ولا يعتبر من بني آدم. فيقول كيف ما تكون هذه الخصال واجبة، فتعقب بأن هذا لا يدل بمجرده على الوجوب، هذا لا يدل بمجرده على الوجوب. وخصال الفطرة المراد منها التحسين والنظافة، لذلك ليست من الخصال الواجبة إلا بدليل خاص يدل على الوجوب، إلا بدليل خاص يدل على الوجوب، والله تعالى أعلم. مع التنبيه على نقطة وعلى مسألة، لو قلنا بأن بعض خصال الفطرة كما سيأتي معنا ليست من المسائل الواجبة، ولكن من تعمد تركها تشبها بغير أهل الإسلام وقع في فعل محرم، فينتبه لهذا الأمر. من تعمد تركها تشبها بغير أهل الإسلام وقع في فعل محرم، فينتبه لهذا الأمر. طيب، سئل الإمام أحمد فائدة من المستملحات عن نتف العامة، قال وهل يقوى على هذا أحد؟ ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، يعني الراجح طبعا إجماع استحباب حلق العانة، وقلنا بأن هذا قول لأئمة الأربعة وحكي الإجماع على هذا. ثم ذكر المؤلف قال ونتف الإبط وتقليم الأظفار. نتف الإبط، ما دليل هذه المسألة؟ الأحاديث تتقدم ذكرها في أنها من خصال الفطرة. وابن حزم مر معنا أنه يحكي الإجماع أن نتف الآباط من السنة، والنووي في المجموع يقول وأما نتف الإبط فمتفق أيضا على أنه سنة، وقال في شرح صحيح مسلم وأما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، ومر معنا كلام العربي المالكي أنه واجب، والصواب أنه سنة لما تقدم ذكره. طيب، رجل ما تيسر له نتف الإبط، تيسر له حلق الإبط، لا حرج، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة أخرى، قال وتقليم الأظفار. طيب الآن، هل المؤلف يتكلم عن ترك تقليم الأظفار تشبها بغير أهل الإسلام؟ لا، ما يتكلم عن هؤلاء، لأن هذا بارك الله فيكم من التشبه بغير المسلمين، وهذا محرم ولا يجوز. ولكن لو افترضنا أن رجل لم يقص أظافره شهرين ثلاثة أربعة، كل الأظافر، هل وقع في الإثم أو لا؟ المؤلف يذكر بأن هذا سنة، وابن حزم بارك الله فيكم كما تقدم معنا يذكر الاتفاق على أن تقليم الأظفار سنة، قال واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن. وابن عبد البر أيضا يحكي السنية، والنووي في المجموع يقول أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان. إذن تقليم الأظفار من السنن. و العراقي في طرح التثريب يقول ويحكي اتفاق أهل العلم على سنية تقليم الأظفار، يقول فإن قيل قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم الأظفار سنة وليس بواجب، وهذا قول الأئمة الأربعة. فإذا بارك الله فيكم ينص الحنابلة أنه في حالة معينة يستحب ترك تقليم الأظفار. ما هي هذه الحالة؟ قالوا في حالة الحرب، لأنه ربما احتاج إلى الأظافر الطويلة. قالوا ومن أدلتنا ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الله عن أشياخه قال قال عمر وفروا الأظفار في أرض العدو فإنها سلاح، والخبر إسناده ضعيف، لكن لو احتاج هذه مسألة أخرى، لو احتاج فهذه مسألة أخرى، والحاجات يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها في بعض الأحوال، والله تعالى أعلم. وتقدمت بارك الله فيكم وذكرت لكم أن تطويل الأظفار على وجه التشبه بغير أهل الإسلام هذا لا يجوز، فينتبه لهذا الأمر. قال: والنظر في المرآة والتطيب بالطيب، أيضا هذه من السنن والمستحبات. في المغني لابن قدامة قال حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من قراءة جزئه نظر في المرآة واكتحل وامتشط. يعني كانوا يحرصون على التزين، لا يبالغون في ذلك لكن لا يهملون أيضا هذه المسألة. قال: والنظر في المرآة ليس المقصود الآن مجرد النظر في المرآة، يعني الإنسان ينظر في المرآة كي يزيل مثلا الشعث الموجود في رأسه في شعره إلى غير ذلك، والحنابلة يرون السنية، ومن أدلتهم قالوا هذا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام. روى البزار عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي وأحسن صورتي وأزان مني ما شان من غيري، لكن الخبر إسناده ضعيف. وكثير من الأحاديث التي يستدلون بها على سنية النظر في المرآة إسنادها ضعيف، لذلك الأقرب والله أعلم عدم سنية هذه المسألة. نعم الإنسان لو نظر في المرآة وزين نفسه لا إشكال في ذلك، لكن هل يسن هذا الأمر؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، فينتبه لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. قال: والتطيب بالطيب. الطيب جاءت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها قبل إحرام النبي عليه الصلاة والسلام طيبته بأطيب الطيب المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وجاء عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بالمسك، وجاء عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة أو الألوة، الضبطين يصحان. ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بعود الخشب يضعه على الجمر، أو يضع على الجمر مع عود الخشب الكافور، والخبر رواه مسلم. فالاستجمار بعود الخشب هذا قديم، ليس يعني وليد اللحظة هذه، وكان عندهم نوع من أنواع الطيب يسمونه الغالية، يعني عبارة عن مخلط كما يقال، عبارة عن هذه المخلطات كما يقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب ب يعني المسك، وكان أيضا يتطيب ب البخور هذا المعروف، البخور المعروف، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يكره الروائح الخبيثة غير الطيبة. عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر. فقال ابن وهب: وإنه أوتي ببدر، فقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: فقربوها. فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، رواه البخاري ومسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، بعض الناس يبالغ في ذكر الفوائد التي تكون للثوم والبصل، ولو كان فيها هذه الفوائد المبالغ فيها لما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم وذم رائحة هاتين الشجرتين. لذلك بعض الناس أصبح ماذا؟ يأكلها أكلا ليس مع الطعام، لأنه يسمع أن فيها فوائد كبيرة وكثيرة جدا، كما ذكرت لكم بعض الناس بالغ في هذا، ولو آذى المصلي فإنه لا يبالي بذلك. والإشكالية أن في بعض أنواع الأطعمة هذه أن الرائحة لا تخرج فقط من الفم، وإنما تكون أيضا مع العرق، فيؤذي الإنسان غيره إيذاء عظيما، والله المستعان. طيب، أيضا جاء عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. إذن التطيب من السنن والمستحبات. فائدة بارك الله فيكم: عن جابر ابن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، يعني أطفال صغار، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار أو جونة عطار. الضبط الأول صحيح وكذلك الثاني. رواه مسلم. قال القاضي عياض: معنى جؤنة عطار السقط يجعل فيه العطار متاعه، يعني مثل سلة يجعل العطار فيها أنواع الطيب المختلفة، البخور والدهن، ويعني سوائل الطيب وغير ذلك. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، والاكتحال كل ليلة في عين ثلاثا، يعني يذكر أن من السنن أيضا الاكتحال. وجاء في هذه المسألة عدة أحاديث، يعني الاكتحال في كل ليلة وبشكل دائم، يعني وبشكل دائم. ليس المراد بالاكتحال في كلام المؤلف الاكتحال الذي يكون للحاجة أحيانا، لا، وإنما يقول في كل ليلة. جاء في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن أبي أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا بالإثمد، والخبر إسناده ضعيف. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن عمران بن أبي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد ويكحل اليمنى ثلاث مراود واليسرى مرودين، والخبر أيضا إسناده ضعيف. لكن جاء الاكتحال كل ليلة عند النوم في هذا الخبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد عند النوم، ينبت الشعر ويجلو البصر، وخير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. الخبر رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. لذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الاكتحال بالإثمد على الإطلاق، والإمام مالك يقول بأن يباح للرجل الاكتحال، والمالكية يقولون يحرم على الرجل أن يكتحل للزينة، ويباح له أن يكتحل لغير الزينة للحاجة، علاج مثلا أو غيره. وذهب المالكية أو ذهب الحنفية أنه يكره للرجل الاكتحال، والذي يظهر والله أعلم أن الاكتحال مستحب للرجل طبعا فضلا عن المرأة، ولكن ينتبه لهذه المسألة. إذا كان يكتحل لي الحاجة لمرض في عينه فهذا لا إشكال في أن هذا الأمر مشروع وربما كان واجبا أحيانا. يعني إذا ما كان ينفع لعلاج عينه إلى الاكتحال. الحالة الثانية أن يكتحل الزينة، وقلنا بأن هذا مستحب، في موضع يتعارف الناس فيه على الاكتحال. يعني الناس ربما في الأزمان الماضية قبل 70 سنة أو 50 سنة كان الرجال يكتحلون والناس ما يعيبون هذا الصنيع وهذا العمل، فهذا مستحب. ولكن الغالب الآن على المجتمعات أنهم لا يعرفون اكتحال الرجل، وربما ذموا من يفعل هذا الأمر ذما عظيما فتترك هذه المسألة. فإن اكتحل الإنسان في الليل يمسح هذا الاكتحال في النهار. وأنبه هنا على مسألة، بعضهم من الرجال يكتحل من باب التكسر والتشبه بالنساء، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فينتبه لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب، ذهب كثير من أهل العلم أن الاكتحال يكون وترا باعتبار كل عين وحدها، يعني يكتحل في العين اليمنى 3 وفي العين اليسرى 3، وبعضهم يقول يكتحل وترا في مجموع العينين، يعني في العين اليمنى 3 وفي اليسرى 2. والأمر في هذا سهل ويسير والله تعالى أعلم. قال: وحف الشارب، يعني المؤلف لا يزال يذكر السنن والمستحبات ويذكر منها حف الشارب. تقدم حكاية الإجماع أن حف الشارب مستحب، والنووي في المجموع يقول: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. وكذلك العراقي في طرح التثريب يقول: فيه استحباب قص الشارب وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه. وغير الظاهرية أيضا ابن العربي المالكي كما تقدم معنا. وجمهور أهل العلم، يعني عامة أهل العلم، قالوا: الأوامر الواردة في حف الشارب محمولة على الاستحباب، محمولة على الاستحباب. وأيضا هنا فائدة، ابن القيم في تحفة المولود يقول: قص الشارب، يعني ننتبه إلى شيئين، عامة أهل العلم يرون السنية والاستحباب، قالوا الأوامر الواردة لا تدل على الوجوب وإنما تحمل على الاستحباب. ابن القيم في تحفة المودود يقول: وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. طيب، من أدلتهم على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم يقول: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. قالوا: فهذا يدل على الوجوب. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وأيضا عن زيد بن أرقم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. قالوا: وهذه أحاديث تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني قوي، أن حف الشارب والأخذ من الشارب واجب، والأقوى والله أعلم هو القول الأول، خاصة مع حكاية الإجماع في هذه المسألة. وبعض أهل العلم يذكر أن اتفاق أهل العلم على قول ومخالفة الظاهرية لهذا القول، هذه المخالفة غير معتبرة. لذلك بارك الله فيكم، الذي يظهر أن قص الشارب سنة، ولا يعني كون الأمر سنة أن يسهد في هذه السنة، بل يحرص عليها ولا يفرط فيها، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، صفة القص من الشارب، هل يقص من جميع الشارب ويحف، يعني بحيث يكاد يكون الشارب خفيف، أو يقص من حواف الشارب التي تنزل على الفم؟ ذهب المالكية والشافعية أن الأخذ من الشارب يكون من أطراف الشفه، قالوا والدليل أن النصوص جاءت بقص الشارب وحف الشارب والأخذ من الشارب، قص الشارب وحف الشارب والأخذ من الشارب. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه. قالوا لو جمعت هذه النصوص مع ما سيأتي الآن فيظهر لك أن المراد قص النازل على الشفه. قالوا جاء عند أبي داود عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال: ما له، تربت يده، وقام يصلي. زاد الأنباري: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك. قال: أقصه لك على سواك؟ يعني قد زاد فوضع السواك وقص ما زاد عنه. والخبر رواه أبو داود بإسناد صحيح. القول الثاني، ذهب الحنفية وأحمد في رواية أن حلق الشارب هو الأفضل. قالوا جاء حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ أنهك الشوارب، وجاء عند أبي عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب. وقال حبيب ابن أبي مرزوق: رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عبيد الله ابن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد ورافع بن خديج وسلم بن الأكوع وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبا أسيد ينهكون شواربهم أخ الحلق. المقصود أيضا من هذه الآثار، بعض الناس ربما رأى من يعثي لحيته ويحلق شاربه فلا يظن أن في المسألة آثار عن الصحابة. المسألة فيها آثار عن الصحابة، بعضهم يذكر بأن هذا مثله، لا، هذا ليس بصواب. المسألة فيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن جرير الطبري يقول: يجوز الأمر، يجوز تخفيف الشارب نفسه، ويجوز قص ما نزل على الشفه. قالوا بهذا تجتمع الأحاديث، ويقول تخفيف الشارب نفسه أفضل، والله تعالى أعلم. ويعني يقول يجوز الأمرين. ومن يتأمل، يعني الآن نضيف، ومن يتأمل في الأحاديث يرى بأن تخفيف الشارب نفسه أفضل. هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم المؤلف الآن يتكلم عن أمور واجبة. قال: وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة. أولا، اتفق أهل العلم على وجوب إعفاء اللحية، هذا باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا ابن حزم في مراتب الإجماع. قال: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز،
نعم بعض أهل العلم يذكر أن حلق اللحية مكروه، لكن حكاية الاتفاق هذه مع النصوص تبين أن المسألة والله أعلم محرمة ولا يجوز حلق اللحية. وهنا أنبه على نقطة، لم يقل أحد من أهل العلم بإباحة حلق اللحية، يعني بعضهم يقول مكروه بعضهم يقول حرام، أما أنهم يقولون يباح حلق اللحية هذا لم يبح أحد، ذكر هذا ابن الهمام في فتح القدير قال لم يبح أحد، هكذا ذكر. وذهب جمع من أهل العلم أن حلق اللحية مثله، كأن الإنسان يشوه نفسه، ذكر هذا الكاساني في بدائع الصنائع قال حلق اللحية من باب المثلة، هكذا ذكر. وجاءت النصوص في الأمر بإعفاء اللحية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وعند مسلم بلفظ وأوفوا اللحى، وفي لفظ آخر وأعفوا اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، رواه مسلم. وفي بعض نسخ صحيح مسلم كما ذكر النووي وأرجو اللحى، يعني الآن في الصحيحين هذه الألفاظ وفروا أوفوا أعفوا أرخوا أرجو، هذا في الصحيحين أو في أحدهما، والله تعالى أعلم. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا سبالكم أي الشوارب ووفروا عثانينكم أي اللحى وخالفوا أهل الكتاب. وأيضا جاء عن جابر بإسناد حسن قال كما عند أبي داود كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، فكانت هذه المسألة معروفة عندهم. فائدة، لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة. عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال فبما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، واللحية إذا كانت طويلة مع القراءة تتحرك، فهم عرفوا ذلك من اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت لحيته قصيرة ما عرفوا ذلك، والخبر رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن جابر ابن سمرة قال وكان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وفي صحيح البخاري أن عروة ابن مسعود جعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يأخذ بلحيته، فلو كانت لحيته قصيرة لم يتمكن من قبض لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر رواه البخاري. طيب، فهذا هو فعل هذا هو هذا هكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يعني إعفاء اللحية تكلمنا عنه وتحريم الحلق تكلمنا عنه. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، رجل طالت لحيته فقبض عليها وأخذ ما زاد على القبضة، المؤلف يقول لا بأس بذلك. ما الدليل؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، يقبض على لحيته الذي يزيد يأخذه، هذا جاء عن ابن عمر عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري. وأيضا جاء عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم؟ قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. فكانوا يأخذون ما زاد على القبضة. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، فما زاد يقبضونه. وبعض أهل العلم يذكر أن أخذ ما زاد على القبضة حتى في غير الحج والعمرة لا حرج فيه. قالوا: إذا جاز في الحج والعمرة يجوز أيضا في الأحوال الأخرى، لأن المحرم محرم سواء كان في حج أو عمرة. فإذا كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة في الحج أو العمرة، ففي الأحوال العادية أيضا لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ويذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لو أعفى لحيته إلى حدود القبضة وأخذ ما تطاير منها، قالوا لا حرج في ذلك. جاء هذا عن بعض التابعين، لكن ليس مرادهم بارك الله فيكم أن يقص الإنسان لحيته. ذكرنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. ولكن لو افترضنا أن رجلا أخذ ما زاد على القبضة، زاد فوجد شيئا يسيرا من اللحية قد تطاير فقص منه، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. جاء هذا كما ذكرت لكم عن جماعة من التابعين. ومرة أخرى، لا يعني هذا أننا نتكلم عن قص كل اللحية وحلقها. وبعض الناس يقول فلان قال، لا لا ما قلت هذا، فلننتبه بارك الله فيكم. كلامنا عن القبضة، ثم وجد الإنسان أن شيئا قد تطاير، فالمسألة هنا يسيرة وسهلة بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال المؤلف: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. فائدة بارك الله فيكم: أول من اختتن، ذكر ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي كذلك في التفسير إجماع أهل العلم أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام. طيب، وقت الختان متى يكون؟ هل جاء في الشرع تحديد وقت معين للختان؟ جاء في صحيح البخاري: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. ابن القيم يقول: ووقت الختان عند البلوغ، هذا الوقت الواجب لأنه وقت وجوب العبادات عليه، ولا يجب الختان قبل البلوغ. قال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني متى يجب وقت الختان؟ قبل البلوغ، بحيث يبلغ الصبي ويكون مختونا، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة: لا يثبت في توقيت الختان حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن المنذر في الإشراف، قال: ليس في باب الختان نهي ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع. يعني هل ورد أن من السنة الختان في اليوم الفلاني؟ يقول ابن المنذر: لم يرد هذا. هل من السنة الختان في الشهر الفلاني؟ يقول ابن المنذر: لم يرد هذا. وابن عبد البر في الاستذكار يقول: وقال سفيان ابن عيينة قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. قلت له: أتعرف أنت في الختان وقتا؟ قال لا، والله تعالى أعلم. وأيضا الإمام أحمد سئل لكم يختن الصبي، قال: لا أدري، لم أسمع فيه شيئا. وذكر للإمام أحمد الإمام أحمد يقول سئل وهب بن منبه عن ذلك فقال إنما يستحب في اليوم السابع لخفته على الصبيان. قال فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوى. يعني وهب بن منبه من التابعين يقول اختنوا الصبي في اليوم السابع. لماذا؟ ليس لأن هناك دليل خاص في المسألة. يقول إذا كانوا صغار ما يشعرون بالألم، يكون أيسر عليهم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، الختان استمر في أتباع الأنبياء حتى في المسيح، فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده، وهذا الأمر مستفيض عند أهل الأديان كما يقال، ذكر هذا القرطبي في المفهم. وبعد ذلك وقع تحريف عند بعض أهل الأديان فتركوا الختان. طيب أولا عند المسألة، الرجل مشروع له الختان، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب. وابن عبد البر في التمهيد يقول والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك. وابن تيمية يقول إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. طيب نأتي إلى مسألة، ما حكم ختان الرجال؟ الحنفية والمالكية يقولون، يعني الختان للذكر ما حكمه؟ الحنفية والمالكية يقولون سنة، لكنهم وإن قالوا بأنه سنة الحنفية يقولون يجبر على الختان، والمالكية يقولون إذا لم يختتن لا تجوز إمامته. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، رواه أحمد لكن إسناده ضعيف. قالوا ومن أدلتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. قالوا فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من خصال الفطرة، وأجيب طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من خصال الفطرة نتف الإبط، وأنتم تقولون بالسنية، فكيف قلتم بالوجوب؟ ولا يمنع، أو النصوص قد تأتي باقتران الواجب مع السنة أو السنة مع الواجب، كما قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده هذه الزكاة واجبة، كلوا من ثمره إذا أثمر هذا ليس بواجب. قالوا مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان مستحب، فلا دليل على الوجوب فيما ذكرتموه. قالوا يعني ولهم أيضا بارك الله فيكم عدة أدلة تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب. قالوا ومن أدلتنا أيضا على الاستحباب ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن الحسن قال أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر، اسم موضع، أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا في الشتاء وبلغني أن بعضهم قد مات. الآن يأتي الشاهد، قال ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. طيب لو كان الختان واجب كانوا يفتشون. وأجاب ابن القيم في تحفة الموجود عن هذا، قالوا لم يكونوا يفتشون لأن هذا الأمر كان مستفيضا معروفا عندهم، العرب يختتنون. قال وكذلك اليهود وكذلك فرق من النصارى، فكانوا يختتنون فما كان في حاجة إلى أن يفتشوا. والناس إذا أسلمت يعرفون أن هذا الأمر شعار الإسلام، فكانوا يبادرون إليه، فما يحتاجون إلى أن يبحث عن هذا الأمر معهم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب، قالوا من أدلة الوجوب أن الختان من خصال الفطرة، هذا رقم واحد، يعني تجمع هذه الأدلة بعضها مع بعض. قالوا وفيه كشف للعورة، وفيه قطع جزء من البدن، وفيه إيلام للصبي، فهذه كلها تدل على أن الأمر ليس سنة مستحب، بل شيء زائد على ذلك. قالوا واختتن إبراهيم عليه السلام وعمره 80 سنة كما جاء في البخاري ومسلم، فهذا لا يدل على أن هذا الأمر سنة ومستحب. وأيضا قالوا بأن هذا الأمر كان مستقرا عندهم عند العرب، وجاء عن ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، فهذا كله يدل على الوجوب، فكيف يكون مستحبا؟ والراجح والله أعلم أن ختان الرجل واجب لما تقدم ذكره، وأيضا هذا الأمر شعار الإسلام. وللشوكاني كلام جميل حول أن الختان من شعار الإسلام كما في السيل الجرار، والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا لابن القيم في تحفة المودود كلام حول هذا الموضوع. طيب عندنا مسألة، ختان الإناث هل هو مشروع؟ بإجماع أهل العلم أنه مشروع، هذا بالإجماع. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على إباحة الختان للنساء، وابن هبيرة في الإفصاح يقول واتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، وابن القيم في تحفة المودود يقول لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه، وابن رجب في فتح الباري يقول وختان المرأة مشروع بغير خلاف. ومن أدلة مشروعيته النصوص الواردة في الرجل والنساء شقائق الرجال. قالوا وجاء في صحيح مسلم، هذا لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ختان الأنثى، والله تعالى أعلم. طيب ما حكم ختان الأنثى؟ المذهب عند الحنابلة الوجوب، المذهب عند الحنابلة الوجوب، وقال هنا المؤلف والختان واجب على الذكر والأنثى، فعند الحنابلة أن الختان واجب على الإناث، وذهب الحنفية وكذلك عند الشافعية، وذهب الحنفية والمالكية أنه سنة للمرأة، والأقرب والله أعلم أنه سنة في حق الإناث. ولو نلحظ بارك الله فيكم، يعني في أقوال الإمام أحمد أنه يذكر أن الرجل أشد من المرأة في موضوع الختان، يعني يوصل الإمام أحمد قال الرجل أشد والنساء أهون، فالأقرب والله أعلم أن الختان في حق الإناث مستحب ولا يجب. هذا ما طبعا أنبه على نقطة، في حال إحسان الختان في حق الإناث، فإن في بعض الأماكن لا يحسنون ختان الإناث، وربما كان في هذا الضرر العظيم عليهم، وهذه مسألة أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.